وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها، وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة.
تفهمون هذا كله؟ طيب.
وإن حدثت
المؤلف رحمه الله صحح الصلاة في هذه المواضع، المواضع السبعة، أنها تصح الصلاة فيها ما عدا ما يذكر في المواضع الخمسة السابقة. ودليل ذلك: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا في الصحيحين كما تعرفون. ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها. الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلوها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها، يشبه عبادتها، فلذا نهي عنه. وإن صلى في مسجد،
وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة. وفي
أصل المسألة المسجد والمقبرة لا بد فيه من تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة، لأنه بني في مقبرة. وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح، ويجب نبش القبر وقبره مع الناس، إلا إذا كان القبر بين يدي المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأنه داخل في عموم النهي عن الصلاة إلى قبور. أما إذا كانت المقبرة خارج المسجد، فإن كان بينها وبين المسجد جدار، أو كانت على يمينه أو يساره أو شرق أو خلف القبلة، فلا بأس. وإن لم يكن بينها وبينه جدار يحول، يعني جدار حائل، فإن الصلاة إلى القبور لا تصح. نعم.
الذين يصلون ويجعلون غرفة عائشة بينهم وبين قبلة المسجد النبوي، هل هذا يدخل النهي؟
لا، لأن القبر فيها قد حال بينهم وبينهم عدة جدران، لكن قد يكون هؤلاء ينوون الصلاة للرسول، يكون شركا أكبر.
القبلة هل يكفي؟
نعم.
جدار القبلة؟
إيه نعم.
يكفي.
صار طويل. نعم.
سن الله عليك يا شيخ. لو أزيحت القبور بجانب من المقبرة وبني فيها المسجد، أزيحت بكم؟
لا يجوز.
والصلاة في هذا؟
لأن المقبرة لا يجوز نبش القبور فيها إلا لضرورة. فأصحاب القبور أحق بأمكنتهم من غيرهم.
طيب هذا يعني فعلا حصل.
ونهي.
البحرين.
سبحان الله.
وزيحة القبور
يمكن عشان الرقعة صغيرة ما يجب المكان.
فعلا يا شيخ الآن موجود يا
شيخ.
موجود يا شيخ.
حق اسألوا علماءكم، ربما علماءكم عندهم نظر آخر، ما أعرف. نعم. أنت.
ما سألت خلص
لا سألت طيب زين
يوافق مع صلى الله عليه وسلم وصلى الإنسان فوق سقف المقبرة تصح صلاته.
طيب ما وصل السطوع إلى الآن؟ نعم.
وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، إحداهما أن حكمها حكمها
أحدهما.
وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي.
الصحيح أنها تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان السطح منها، كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة لا في الحجرة ولا في سطحها أو في الحمام، والحمام ليس حماما هذا، فإنها إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في السطح. وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح، يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق فإن الصلاة تصح فيه، أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش لكن ما هي متصلة بالحش كما يوجد في بعض المساجد الآن فلا بأس بذلك، كما لو وضعنا شيئا طاهرا على أرض النجسة فإن الصلاة تصح. نعم.
إذا تحذرتم الله الصلاة على سطوح القبور فوق الظهر وتصح كيف؟
قلتم الصحيح أنها تصح إلا إذا كان مبني على المقبرة.
كيف يكون العكس؟
كيف يكون عكس؟ شو نعم؟
صورة يا شيخ، أنت قلت إلا أن يكون مبني على المقبرة، الصورة عكسة.
الصورة إذا بني على الطريق، الطريق لا تصح الصلاة فيه على ما ذكره المؤلف، إذا بني على أعطان الإبل، إذا بني على مكان نجس، كل هذا يصح. نعم.
من هو ابن حامد؟
ابن حامد من أصحابنا، من فقهاء الحنابلة، من المتقدمين. نعم.
كيف الصورة يكون السطح منفصل عن الأشياء؟ يعني سطح منفصل فوق منفصل.
كيف يتصور؟
لابد يكون السطح عليه.
الآن حماماتنا هذه السطح منفصل،
والمتصل
المتصل يكون جدار الحمام واصل إلى السقف. السبب أنه مؤمن إذا صار قبة منفصلة، لكن لو بنينا حمام مربع بنى عليه السطح نعم فلا تصح ما دام يطلق عليه اسم حمام. نعم. كم أخذنا الآن؟
ثلاثة.
خلاص. لا لا يا خالد. لا صدق ما تأخذ بحق. نعم.
باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم. ما هو الشرط الأول والثاني؟
من الحدث،
والثاني
من
اجتناب النجاسات.
وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته.
لا هداية الله، كيف هي الحائض تصلي؟ الحائض تصلي؟
لا إلا صلاة الحائض مراد منها كبيرة، يعني كبيرة.
الكبيرة هي ما تحيض إلا هي كبيرة. يعني لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار.
يعني مراده الإمرأة كبيرة، يعني كبيرة إذا حضر مثلا، لهذا قال.
يعني إذا صلت وهي حائض؟
لا.
إيش؟
يعني صلاة الكبيرة إلا بخمار.
يعني البالغة بالحيض، البالغة بالحيض. طيب فيها أيضا دليل آخر وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن المراد بأخذ الزينة الثياب، نعم.
وعورة الرجل ما بين
من اللي بأخذ الحديث هذا والأول الحديث اللي قبله؟ هو ضعيف صحيح هو ضعيف. وصلى في البيت ركعتين متفق عليه. وجاء إلى المسجد متفق عليه. نعم. لا تصلي القبور صحيح. إذا ما في إلا حديث ابن عمر وهو ضعيف. كفى الله من اقتحام. هذا الحديث من يأخذه؟ نعم. عند أحمد الغامدي.
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى أبو أيوب الأنصاري قال لما روى أبو أيوب الأنصاري
أبو أيوب
أين
أيوب
العلمية والعجمة ما ممنوع
الصوت إذن
أبو أيوب
نعم
لما روى أبو أيوب الأنصاري لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة وبين الركبتين عورة رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول
أنا عندي خلاف هذا بعد أنا عندي يقول أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة رواه أبو بكر بإسناده هذا اختلاف مبين من يحقق هذا الحديث ما عندك دروس يا خالد؟ يسر الله اللهم يسر هذا أيضا خالد الغامدي
شوف على الدين ولا ما عليك
ماذا يعني؟ لا ما عليه هذا لا جرحت نعم
وعن جرهد هذا أعجمي يا شيخ
لا لا عربي
وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ من العورة رواه أحمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه أنها
ما عندي رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي أيضا لا خلها لنا يخرج أنا النسخة فيها غلط أنت أكثر ترى أحمد رستم
وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعورة الحر والعبد سواء لعموم
طيب الأحاديث هذا الرواية الثانية عن أحمد أنها الفرجان وعلى هذا ما بين السرة والفرج ليس بعورة وما بين الفرج والركبة ليس بعورة واستدل بهذا الحديث والحديث بالنسبة للصلاة ليس فيه دليل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن فخذه في غير صلاة والصلاة قال الله فيها يا بني آدم خذوا زينتكم خذوا زينتكم وهل من غطى السوءة القبل والدبر فقط وصلى هل يقال أخذ زينته أبدا ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف بالنسبة لعورة الصلاة وما قاله صحيح رحمه الله فإن عورة الصلاة يطلب أن يكون الإنسان على أحسن هيئة حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه أو على عاتقه منه شيء، فكيف نقول بصحة صلاة رجل عنده ثياب وضع سيرا على قبله ودبره ثم صلى؟ هذا يعني لا ينبغي أن يقول به أحد من أهل العلم. ولا أظن الإمام أحمد رحمه الله أراد بالرواية عنه هذا المعنى. نعم في مسألة النظر قد يقال إن الفخذ ليس بعورة، وقد يفرق بين الفخذ المحاذي للسوءة وما نزل عنه، عرفتم؟ وقد يفرق بين الشاب والكبير، لأن خروج فخذ الشاب فتنة بخلاف الرجل الكبير، رجل أعمال رفع ثوبه ليعمل، هذا لا ليس فيه فتنة. فالحاصل الآن أن الصواب بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير، أما خارج الصلاة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر، ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة. على أنه لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، فما الذي جعلكم تلغون ما بين السرة والفرج؟ يعني لو فرضنا جدلا أن حديث أنس هذا وهو فعل يخصص حديث جرهد، لقلنا إذا كان يخصصه فيخصصه في محل التخصيص وهو إيش؟ الفخذ. لا في غير الصلاة صح، لكن الفخذ أيضا فقط، ما في أن الرسول مثلا حسر عن عانته، لأنه على رأي هؤلاء الذين يقولون فرجان فقط أستر الذكر والأنثيين والدبر والباقي ما عليه ما يهم. نعم
شيخ، ما الدليل على تعيين الزينة من السرة إلى
الفرج؟ وهذا أدنى شيء، هذا أدنى شيء.
الدليل عن هذا شيء
ما هنا أحد يعني يقوم بزينة بأدنى من ذلك أبدا.
يعني العرف؟
هنا. نعم سلامة.
شيخ، ما رأيك بمن ينفع على بنيه بثياب النوم إلى الصاعات ويستدل بهذه الآية بني آدم كل زينة ولا كل
ما هو صحيح. الثياب من الزينة حتى ثياب النوم، لكن قد ينكر عليه يقول أنه يعني ما جرت به العادة فيكون من باب الشهرة.
وبين السرة
وبين
الركبتين، من السرة خارجة
وهو مذهب.
في رأي آخر
يعني؟ في رأيه من السرة إلى الركبة.
مراجع.
أنا عندي كل ما في ناس منها شيء.
يعني لو أن إنسانا أظهر صورته.
نعم. أين؟ على المذهب؟ أين؟ أو ركبتين.
هذا راجع.
تصح.
فصل. والمرأة كلها عورة، والمرأة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها،
وجهها
وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنها، وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
هذه مسألة المرأة كلها عورة، يعني في الصلاة. قال إلا الوجه والكفين ففيهما رواتان، لقول الله تعالى ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها. والاستدلال في هذه الآية في هذا الموضع غير صحيح، لأن هذه الآية إنما وردت في النظر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن إلى آخره. لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولم يذكر تغطية الوجه. بقينا في الكفين. الكفين فيها يعني فيهما روايتان، المذهب عند المتأخرين من أصحابنا المذهب أنهما عورة، والقول الثاني أنهما ليست بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لكن سترهما أفضل من باب الاحتياط. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، والمعتاد عند نساء الصحابة في لباسهن إخراج الكف، هذا المعتاد، لأن ثيابهن من الرسق إلى الكعب، من رسق اليد إلى كعب الرجل، هذا لباسهن في البيوت. والصلاة ما تكون إلا في البيت، ولهذا كان قول الراجح أن القدمين والكفين يجوز إخراجهما في الصلاة ولا يلزم سترهما، لكن إن احتاطت المرأة وسترتهما فهو خير. طيب، بقينا في قول المؤلف ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، هذا فيه نظر. ستر الوجه في الإحرام ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفازين، ولبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، أليس كذلك؟ كذلك منصور؟ لبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، لأن أنا أقصد القفازين غلط، لبس النقاب، لبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه، لأن النقاب لبس الوجه. فحرم على المرأة في حال الإحرام أن تلبس في وجهها وكفيها ما اعتادت لبسه، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يعتدنا لبس القفازين في الكفين والنقاب في الوجه، فنهيت المحرمة عن ذلك. أما مجرد التغطية فليست بحرام، لكن الأفضل كشف الوجه، لحديث عائشة أنه إذا مر بهن الرجال سدلنا خمرهن على وجوههن، فإذا يعني إذا انصرفوا أو ذهبوا كشفنا وجوههم. نعم.
قال لشيخنا الألباني رسالة حجاب المرأة المسلمة بين فيها أحكام الحجاب الشرعي وحدوده، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة لباس المرأة المسلمة وهما من مطبوعاتنا والعلامة الموجودة رسالة الحجاب، وقد رد بعضهم على هذه الرسائل الثلاث ولم يأتي بدليل صحيح أو حكم صريح.
تعليقنا أنه خطأ، إلا أتوا بدليل صحيح وصريح معروف. نعم.
ستر العورة هي الواجب، هذا بالنسبة إلى جميع المخلوق ولا بالنسبة لغير غيره وامراضه ليس نفسه؟ مثلا ستر العورة من نفسه فذلك واجب،
إيه في الصلاة؟
في الصلاة.
الصلاة يجب. يعني لو كان إنسان في ظلمة، في ظلمة ما عنده أحد، حتى هو نفسه ما يرى عورته، يجب عليه أن يسترها.
وغير الصلاة.
وغير الصلاة عاد فيها خلاف. مثل لو الإنسان مثلا تكشف في حال النوم فيها خلاف. نعم.
شيخ إذا امرأة صلت حضرة جانب وغطت وجهها في السجود هل تبشر الغطاء ولا تسجد عن الغطاء؟
إذا لم يكن عليها مشقة فالأفضل أن تكشف لأجل أن تباشر جبهتها الأرض.
بالنسبة للنظر الرجال إليها
ما يجوز النظر إليها وهي كاشفة.
فصل.
نعم.
وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المر.
حديث ما قلت أحد
أيهن حديث سلامة. لا مسألة عباس نعم ضعفها من هاشم يعني على كل حال هي ضعيفة وإن صحت عنه فقد اختلفوا في تأويل قوله ولو بين زينتهن إلا ما ظهر منها فقال وجه الكفين هل هي يعود على الزينة أو على ما ظهر. ذكرها ابن كثير في التفسير أن العلماء اختلفوا في قوله هذا أنصح وبعضهم يقول أنه قال ذلك قبل أن تنزل آية الحجاب. نعم.
الحديث
لمن؟ حديث سلمة. المهم هل ستخرجه ولا لا؟ بس
انا قلت ما ضعيفه
هل ستخرجه او لا؟ اجب.
انا خرجته
خرج من قبل هات التخريج.
هو ضعف وشد
ما لا ما نقبل كلام. هات التخريج.
نعم
هات التخريج
مكتوبه
هنا. نعم نعم.
فصل. وما يظهر غالبا من الامه كالراس واليدين الى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني. ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن ولأنهما مثلها في البيع وغيره وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لها التستر لما فيهما من شبه الأحرار. وعنه أنها كالحرة لذلك
إنهما
إنهما أم الولد والمعتق بعضها.
وعنه أنهما كالحرة لذلك وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن
وعنه أنهما كالحرة لذلك لا لذلك للشبه اللي حصل
وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك. وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما
إلا
بسترهما.
نعم. ها كيف نعم الخبل صفة الفرج. الخنث المشكل له فرج أنثى وذكر رجل فيسترهما جميعا. نعم.
وإن انكشف من العورة
فصل حلي هنا إذا زوج أحدكم أمته عبده من منصور ما عندك دين ها سددت الحمد لله ها أنا في الحقيقة ما عندي ما وجدت أدلة أقتنع فيها، ولذلك فإني مقلد في هذه المسألة إلا في مسألة الكفين والقدمين، فإن الظاهر عدم وجوب الستر، الظاهر من الأدلة عدم وجوب الستر. يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن زايد رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها، وأظنه في سن الطلب، فتعجب قال كيف تكشف أم المؤمنين تكشف كفيها ويصلي؟ فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قولها. نعم.
وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئًا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وإن ترك عليه شيئًا من اللباس أجزأه، وإن لم يسترها استدلالًا بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا.
والصحيح أن هذا على سبيل الاستحباب في الفرض والنفل، وأنه لو صلى وهو مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: في الثوب إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. فحدث بذلك جابر رضي الله عنه، فلما حضرت الصلاة أراد أن يصلي بإزار، فقال له بعض من حضر: هذا الرداء على المشجب، مشجب شيء يوضع على البير. فقال: كنت أعلم بذلك. ثم استدل بهذا الحديث، وهو أن كشف الكتفين ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ليس بواجب. وأن المنكبين كتفين سترها ليس بواجب، كشفها جائز. فلو صلى بالإزار فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يسترها. نعم. من يسأل؟ ها؟ ما إيش؟ ما أخذت فصل؟ لا لا، إذا علقنا على شيء. نعم.
نعم.
ما ذكره المؤلف. هم يقول رحمه الله إن لم يكفيهما فالدبر، إذا كما يكفي العورة السواتين فإنه يستر الدبر لأنه ينفرج إذا سجد، وإن كان إن لم يجد إلا ما يستر واحد من الثلاثة فهو يستر المنكبين، وهذا ضعيف جدا. نعم.
شعر المرأة وهي تصلي، هل الدليل عليه قول إلا بخمار؟
لا يقول صلاة هذا إلا بخمار. هنا
شيخ عدم القبول هنا نفي صحة ونفي كمال
أيهن؟ هو الأصل النفي القبول نفي للإجزاء، هذا الأصل، ما لم يوجد دليل على أنه لنفي الكمال. نعم.
لو انكشفت عورة في الصلاة تبطل؟
إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، وإن كان كثيرا وستره في الحال لم يضر أيضا. لو أطارت الريح مثلا إزارة ثم في الحال ستر فلا بأس، فإذا طال الزمن أو فحش المنكشف فهو ما يصح.
يستأنف الصلاة.
يستأنف، نعم.
ويستحب.
انتهى. لا ما انتهى. لا باقي عندي 25 ثانية.
الآن 15.
كيف 15؟
15 ثانية
باقي. باقي 13 الآن.
الآن
10. نعم.
10.
الآن استمع إليه. استمع إليه.
محمد رحمه الله في باب ستر العورة، ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء
من كتاب الكافي.
في باب ستر العورة من كتاب الكافي، ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل، لما روى ابن عمر قال قال رسول الله أو قال عمر إذا كان لأحد ثوبان فليصلي فيهما، رواه أبو داود. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، متفق عليه. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسعا
أولى من الرداء. نعم.
والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر.
نعم.
فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه، لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وازرره ولو بشوكة. حديث حسن. فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبه.
طيب إذا لم يكن ذا لحية وانفتح الجيب وليس فيه إزرار، فهل يجزي أن يضع يده؟ الجواب نعم يجزي، وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ليس بواجب، إنما هو سنة. وفي قوله إن كان ذا لحية يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة ولو طويلة. وقد حدثني بعض الناس اليوم عن شخص من العلماء أنه يقول إن الإنسان إذا زادت لحيته عن القبضة فإن ذلك من الإسبال. على كل حال من حدثني وأحب أن يأتي لي بالشريط في وادي الدواسر ولا أتي به إلي، أصول لي من نسخة وأجبه. إن شاء الله. ومعلوم أن هذا قياس مع الفارق، إسبال الثوب من فعل الإنسان، وطول اللحية من فعل الله عز وجل. نعم
وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار، لما روى عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي في ثوب واحد.
يصلي يصلي
يصلي.
نعم عندك يصغي.
نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري.
واضح؟
نعم.
أقول واضح.
في سؤال.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم بأن وضع اليد على الجيب يكفي.
نعم.
لكن في حال السجود، لأن السجود على سبعة أعظم.
إيه. ركن. في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينستر ولا يضع يده.
ولا يضع.
إيه نعم.
أحسن الله إليكم.
ها؟ القميص هو ثوبنا هذا، يعني الذي له أكمام. والرداء أتعرف الرجل إذا أحرم يلبسه؟ أين؟ نعم الأحاديث عندنا الآن عدة حديث. الأول حديث ابن عمر ملة. اكتب اكتب يلا صالح بن راشد. والثاني سلمة، حديث سلمة بن أكوع
قبله الشيخ،
قبله متفق عليه.
نعم.
ما حاجك إن اللي متفق عليه ما حاجك. ها كيف؟ وش
يعني حتى ننظر متفقون عليه؟
لا احنا عادتنا انه ما ننظر، ولكن لاجلك اجبوها انت. نعم. طيب بعده.
حديث سلمة،
حديث ابن عمر وابن ابي سلمة المتفق عليه.
حديث سلمة من أخذ يا شيخ؟
نعم
حديث سلمة من أخذ؟
الأول
سلمة من الأكوع. سلمة من الأكوع من الذي أخذ؟
نعم. من أخذه؟ سلمة من الأكوع. طيب سامح، سامح في الأمر سامحون. نعم.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة. نعم
نعم.
وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان.
كانتا
كانتا
كانتا تصليان. هنا
لما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك. فإن عدم السترة وأمكنه.
أخذ شيخ الإسلام من هذا الحديث أن كفي المرأة وقدميها ليست عورة في الصلاة، وهذا صحيح أن كفي المرأة وقدميها ليست من العورة في الصلاة، لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. نعم.
فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار.
من يأخذ هنا؟ حديث عمر وحديث أم سلمة. حديث نعم أم سلمة والمؤمن بن عمر. من؟ أحمد. أحمد الغامدي
عنده واحد
سابق جئت مين؟ طيب ما الأول؟ نعم الثاني حديث مسلمة وميمونة. نعم كلها كلها القدمين والكفين.
فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحج
نعم
ما حد أخذ الثاني
إلا مسلمة. أي من أخذ؟ طيب آدم زكريا. آدم بن زكريا الأفضل أن تكشف. نعم أي نعم لأجل مباشرة المصلى. وذكرنا الدليل ذاك اليوم، قلنا لكم حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
فإن نعم. عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزمة
ورق
أو ورق لزمة، لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية توذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر، وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس
كدرا. كان كدرا بالنصب.
وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة
هذه الأشياء يقول إذا انعدم السترة وأمكنه الستر بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمة، لأنه أمكنه أن يستر عورته. وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته، وعلله المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة. وإن وجد بارية تؤذي جسمه، البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه، فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر. وإن وجد ماء، هذا الرابع، إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا، لأنه لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة مثلا وهو كدر ويستتر فيه، لكن ماذا يصنع عند السجود؟ نعم إذا نغمس انخنق. نعم
ما نقول يومي يا شيخ.
نعم
ما نقول يومي
في كلام في مشقة. والمؤلف علي رحمه الله لأنه ليس بسترة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة. نعم وش لا عندنا ليس بسترة خلوه نسخة
نسخة
كيف؟ إيش؟ أدوات؟ كمامات أكسجين؟ من أعدل أدور كمامة أكسجين؟ نعم، إذا كان معه يلزم، كان معه يلزم، لكن يتأذى حتى لو سجد يتأذى. وأيضا الكمام هذا ربما ما يتمكن من السجود، كان هو مثلا مرتفع يتعبه. نعم.
المصلي إذا ركع وجيبه رفع.
وأهم شيء بالحقيقة أنه ما جرت في العادة ولا يعد لباسا. والله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
المصلي إذا ركع وجيبه رفع ونظر إلى عورته هل تبطل صلاته؟
إيه يجب أن يرفع ولا يزر ولو بشوكة.
ويستأنف الصلاة من جديد.
نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكف إلا أحدهما وإن لم يكف إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه.
فإن القبل لا شك أن ستره أولى لن يستقبل به القبلة، ولا يرد عليه إلا في حال السجود. في حال السجود يستتر القبل وينفرج الدبر، لكن حتى عند الناس عند العامة القبل أفحش من الدبر، فيكون هو أولى بالستر. ومع ذلك يقول المؤلف إذا ستر أحدهم أجزأ. نعم.
فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا، صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود، لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم صلوا صفين وغضوا أبصارهم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم
يصلي. صحيح في المسألة الأولى أنه يصلي قائما ولا يصلي جالسا، وأنه يركع ويسجد. والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله، لأن المحافظة على ثلاثة أركان، ثم هو عاجز عن السترة، وفي حال العجز يسقط عنه الوجوب، وليس بعاجز عن القيام ولا عن الركوع ولا عن السجود. فيقال في هذا إذا صلى قائما وركع وسجد أتى بثلاثة أركان، وهو أولى من المحافظة على بعض شرط. وأيضا هو عاجز عن السترة وليس عاجزا عن القيام والركوع والسجود، فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فالصواب بلا شك أنه يصلي قائما ويركع ويسجد. أما قوله إن العراة يصلون صفا واحدا، فهذا متوجه إذا كانوا في إضاءة أو نهار، أما إذا كانوا في ظلمة فالإمام يتقدمهم، هذا هو الأفضل. نعم. نعم. إيه نعم، يخالف يعني معناه أنه يشد على منكبيه، يخلى اليمين على اليسار واليسار على اليمين. نعم. لأن هذا أستر، إذا صلوا صفين صار اللواء اللي خلف ينظرون إلى عورة الذين أمامه، وإذا كانوا صفا واحدا فهو أستر. نعم.
وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى، لأنه عمل قليل. وإن كانت بعيدة بطلت صلاته، لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو
فإن لم تعلم فألف أحسن
فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها.
نعم.
إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه.
فصل عندنا فصل.
ما عندي فصل.
ما تدور الفصول.
ما عندي.
لا فصل. واللي قبلها أيضا فصل، وإن وجد السترة.
كله ما عندي.
واللي قبلها فصل فإن عدم بكل حال. واللي قبل فصل فإن لم يجد إلا ما يصر بعض العورة، واللي قبل فصل فإن علم استترة، واللي قبل فصل هو يستحب للرجل.
عندنا إشارة
ها؟
السترة ناقصة لا مقل فصل لا
ها؟
هذا أول سطر دائما يجيبه ناقصة منفصل.
لا المهم عندنا فصل اكتبوها أقول أصل
حطه
هنا. ها فصل لا فصل فإن عدم الستر وأمكن الستر بحشيش، فصل فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة، فصل فإن عدم بكل حال، فصل وإن وجد الستر بعد الصلاة، فصل إذا كان معهم ثوب.
فصل إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح، لأنه قادر على السترة. فإذا صلى
ومر علينا هذا، ذكرنا أن الإثارة بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام، وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح.
فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب، لأن صلاتهم تصح بدونه.
لأن
صلاتهم تصح بدونه.
نعم.
وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد، إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم، فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي: ويصلي وحده، لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه، كالمعافى يأتم بمن به سلس البول.
والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج، وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن بعض الشروط. نعم. نعم.
وقد صلى، هل تعيد أم لا؟
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
ما تعيد.
يقول ما تعيد.
تعيد إذا علمت بعد الصلاة أنها عتقت.
نعم.
ولم تستتر. تعيد لأن الشرط لا يسقط بالجهل.
كيف سقط عن صاحب القبلة؟
من؟
الذي يجهل القبلة.
عليه القبلة فعل ما يجب عليه. وهو التحري.
وهي فعلت ما يجب عليه.
هي الآن غير آثمة. لو صلت بدون سترة وهي عالمة بالعتق صارت آثمة.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك قوله ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامته.
نعم.
صحيح.
ها؟
صحيح.
صحيح. يعني بعد صلاته.
بعد صلاته هو.
أي بعد صلاته هو. اثنين عندنا سؤالين.
فصل. ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها، وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، أربع أصابع لما دون، لما
فما دون.
نعم، إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روى عمر بن الخطاب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، حديث صحيح. وقال أبو بكر: يباح وإن
رواه مسلم. عندي رواه مسلم.
حديث صحيح رواه مسلم.
حديث الأول حديث أبو موسى، من يأخذه؟ شرافي. نعم.
وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع ولبنة الجيف وسجف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت.
أما قول أبي بكر يباح ولو مذهبا، هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، فالمشالح اللي فيها زري مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع فلا تكون حراما، ومن يرى أن المذهب حرام مطلقا يقول هذه لا يجوز لبسها، بشرط أن يكون الذي فيها ذهب، وإنما اشترطنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب ولكنه ليس بذهب. نعم سليم. يصلي يبوه لكن لا يلبسه، يصلي يبوه ولا يلبسه.
يتحزم
بوه. اين اي يتزرب. اي نعم.
هل في فرق بين سترة الأمة والسيدة؟
اي نعم. الأمة عند الفقهاء مثل الرجل، ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها.
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام نعم
وكذلك الرقاع
نعم. أما العلم وسود الثوب فليس به بأس، رواه داود
أبو
رواه أبو داود وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكوا
ما عندي
بهلف، لازم بهلف حتى لو يشكوا.
والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبس،
هذا صحيح، احتمال الاختصاص لا وجه له، لأن الأصل عدم الخصوصية.
وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب. وكان لعروة يلمق،
نعم يلمق من ديباج.
وكان لعروة يلمق من ديباج، بطانته من سندس يلبسه في الحرب، وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة. فصل.
كفاية. نعم خيش حديث ابن عباس
النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمد او المصمد.
اي منها من ياخذ بدرا بين تاخذ شيء. وش الثاني بعد؟ ما في شيء. نعم الصحيح أنه ما يجوز، لا يجوز، ما هو لأنه مكلف، لكن لأنه يأخذ عليه.
يأخذ عليه؟
إيه؟
البعض يجلس الشيخ حتى إذا أتى الركوع يركع مع الإمام، هل تعد هذه ركعة؟
في النفل؟ أقول في النفل ولا في الفريضة؟ هي نعم، لعل له عذرا، لعل له عذرا وأنت تلوم. أقول لعل له عذر، ما تدري.
إذا
لم يكن له عذر فأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائد.
لا هو ما يدخل في الصلاة يا شيخ.
كيف؟
هو يجلس ما يدخل في الصلاة، لا يدخل في الصلاة.
لا يدخل في الصلاة. إلى هذا لا شك إنه حرمان. أقول هذا حرمان.
هل الركعة التي ركع فيها هذه تحسب له؟
أي نعم تحسب له ركعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل فيما يكره لبسه. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. رواه مسلم. ولا بأس لذا ولا بأس.
المعصفر المصبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وهذا يكون أحمر وقد يميل إلى الصفرة قليلا. ويؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي ثم قال متفق عليه، وروي صيغة تمريض، ولا يؤتى بصيغة التمريض إلا في الحديث الضعيف، لكن هذه عادة للمؤلف رحمه الله، يقول لما روي بصيغة التمريض، ويبرر هذا أنه يأتي بعد ذلك بأنه يذكر بعد ذلك أنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك، فكأنه يأتي بروية المبني للمجهول لأنه والله أعلم لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لا لأن الحديث عنده ضعيف. فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا ليش؟ لعدم ذكره، لعدم ذكره أو للجهل به، لكن الغالب مثل هؤلاء الأئمة أنه يكون لعدم ذكره لا لضعف الحديث. نعم.
ولا بأس بذلك للنساء، فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، متفق عليه.
الحديث الأول من رواه؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
ماذا؟
تخريج. طيب، وقوله لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، غريب أن يستدل بهذا على الكراهة، وقد استثني من هذا الوعيد، وكان على من استدل به أن يقول إنه لا كراهة في ذلك. وهؤلاء الذين يأخذون بهذه الكلمة هم يقولون إن المراد كأن الذين يستدلون بهذا الاستثناء يقولون إن المراد بالصورة ما كان مجسما، ما كان مجسما، وأما ما ليس بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به. وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلف كما رأيتم، فيقولون المراد بهذا ما ذكر. لما هو هذا ميقات ثاني.
فصلا في اشتمال الصماء، ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي.
المهم أن الصحيح أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب على الأرقام غير المصورة في صورة الحيوان. ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سترا قد صور فيه في بيت عائشة هتك عليه الصلاة والسلام، يعني مزق. ولما رأى النمرقة وقف ولم يدخل، نمرقة مخدة أو سجادة، وقف وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هؤلاء هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم. وهذا يدل على أن قوله إلا رقما في ثوب إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها إيش؟ نعم، ما كان صورة لكنها غير صورة الحيوان. نعم. أيها وين لقيتها؟ في المغني. لكن كل هذا طيب، على كل حال إن شاء الله الموعد التخريج. نعم.
فصل في اشتمال الصماء، ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن.
ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها.
ولا بأس بها. فلا طيب ماشي، فلا بأس أو لا ولا بأس طيب.
ويكره إسبال القميص.
طيب اشتمال الصماء فسرها المؤلف رحمه الله بأنها الاطباع، الاطباع والرواية الأخرى يقول بشرط أن لا يكون عليه إزار، بأن يكون الرداء كبيرا واسعا يسع كل الجسم فيطبع به، والاطباع أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر. هذه هي اشتمال الصمة. وقيل إن اشتمال الصمة أن يلتف بثوب على جميع بدنه، ولذلك سميت صمة لأنه ليس لها منفذ. وقالوا إن هذا الاشتمال يمنعه من أن يأتي بالصلاة كاملة، فيمنعه مثلا من رفع اليدين، ويمنعه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هاجمه حيوان أو غيره. أما الاطباع فإنه ليس بمكروه، ولهذا يشرع للمحرم إذا طاف بالبيت والقدوم أن يطبع، أن يطبع. فعلى كل حال نقول إذا فسرناه بما فسره به المؤلف بأنه الاطباع فإنه يحمل على ما إذا لم يكن تحته إزار، لأنه في هذه الحال ربما مع الحركة حركة اليدين ينكشف، بخلاف ما إذا كان عليه إزار. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي يدل عليه الاشتقاق وهو اشتمال وصمة، والاشتمال معناه شمول الشيء، فهذا يدل على أنه هو أن يلتف بثوب دون أن يجعل ليديه مخارج. نعم.
رواه.
ويكره.
ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويكره تغطية.
اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل لا نقتصر على التحريم في هذا، بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيدا. قد يقول قائل: لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم، فيقال هذا خلاف المصطلح عندهم. المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيه، لكن من حمله على أن المراد بالكراهة كراهة التحريم فإنه يقول حال المؤلف تبعد أن يقول يكره ثم يستدل عليها بهذا الحديث. واضح؟ كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقيه، بل هو إمام لمن دونه، فكيف نقول إن مراده بالكراهة كراهة التنزيه وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من إيش؟ من المحرمات بل من الكبائر. ولهذا الصحيح أن إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله. وأما من نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين لا اختيالا فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط. ولا جرم أن يكون هذا حقا، أي أن يعذب الإنسان على جزء من بدنه، وليس فيه إشكال، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها، فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء، فصاروا يتوضعون ولا يكملون أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. فهنا العذاب جزئي، فكذلك ما حصلت به المخالفة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزئي على ما حصلت فيه المخالفة. ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن الكعبين فما هو الأفضل؟ نقول: ما بين نصف الساق إلى الكعب، كل هذا سنة، ما بين نصف الساق إلى الكعب كله سنة، لأنك إذا تأملت ألبسة الصحابة وجدت الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث: من جر ثوبه خيلا لم يضل الله إليه، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض لبدت عورته من فوق. فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سمة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سمة المتهاونين الذين لم يصلوا إلى درجة الكمال، فهذا خطأ، بل يقال الأمر واسع ما بين نصف الساق إلى الكعب، بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين في النار، يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين، وهو كذلك. الشاهد أن قول المؤلف أن تعبير المؤلف لكلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقتضي أنه من الكبائر، إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد بالكراهة إيش؟ التحريم، وإن كان هذا خلاف ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. نعم.
أنه من كبائر الذنوب، وأن الإسبال بغير خيلاء يكون حراماً بالرغم أن هناك عقوبة أخروية.
من قال لك في هذا التفريق؟
لأننا توهمنا.
إيه لا، كلهم من كبائر الذنوب، لكن عقوبة الخيلاء أعظم، لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يزكي ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. أما هذا ففيها وعيد أو إشارة للوعيد في قوله: ويل لله، نعم، ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم نعم.
بالنسبة للصلاة يا شيخ المشلح بدون إدخال اليدين في داخل المشلح، هل تعتبر من اشتمال الصمة؟
لا، لا يعتبر من اشتمال الصمة، لكن قل: هل يكون من السدل المكروه أو لا؟ يقول شيخ الإسلام إنه ليس من السدل المكروه، لا المشبح ولا القباء، فلو جاء إنسان الكوت مثلا على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه فليس من من الأمر المكروه.
إذا كان الرجل
يعني يجوز إلى الكعبين في هذا كل مسافة السنة. ومن كان قميصه على نصف الساق ما يسموه لباس الشهرة، يعني ليس العادة الحين على حال، يعني بعض الناس يظنون عليه المجنون كذا. يعني إذا كان هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة.
أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس تركوه، الناس تركوه فيستنكرونه، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه. وقد جاء الحديث عزرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق، وتقول أنتم من جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشبه ذلك، لأن يوجد بعض الصفة يقول هكذا. نعم، أخذنا ثلاثة أظن بعد اثنين لها. نعم،
ويكره تغطية الفم.
أجل عندك نادين يا هداية الله، الثالث هذا.
ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره شد الوسط، ويكره شد الوسط
السدل، قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، هذا السدل. وعللوا ذلك بأنه من عمل اليهود. نعم،
ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشدد.
أما تغطية الفم فنعم، لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل، ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك، لكن هذا عارض. نعم، أما إذا كان هو في رائحته في فمه رائحة فلا يحضر، فلا يحضر المسجد لئلا يؤذي الملائكة والمصلين. وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة الآن فلا حرج، لأنه حاجة، كما قلنا بكراهة تغميض العينين في الصلاة، وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمض. نعم،
شيخ، التفريق بين المعصفر والمزعفر، بعض العلماء يفرق فيقول المعصفر مكروه والمزعفر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن عوف عليه من أثر صفرة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج بثوب أصفر فأنكر عليه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم،
فما هو الإجابة
عن هذا؟ الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح، المزعفر في الإحرام صحيح لأنه طيب، وأما في غير الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص، وأما إذا كان يميل للصفرة كما هو الغالب في الزعفران، وإن كان الزعفران أقرب إلى الحمرة من العصفر فهو باق على الكراهة. وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم،
ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم،
تعرفون ذلك شد الوسط، يتحزم الواحد وسطه، أصبر أعرفهم شد الوسط الآن. طيب، الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى، يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس. وأنا ما رأيته، لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد، فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها، لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى، فيكون لباسه أو شد الوسط به تشبها بهم. ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره لما فيه من التشبه بالنصارى، وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا، أن التشبه بالكفار ليس بالمحرم بل هو مكروه. صرحوا به في قولهم يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، ولكن الصحيح أن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اجلس يا أخي. من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، إسناده جيد وظاهره وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.